بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب الذكر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة هو الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا عن الأذكار والأداب المتعلقة بالأذكار. ومن أهم الآداب المتعلقة بالإكثار من قراءة القرآن، وذلك لأن القرآن ذكر أنزله الله جل وعلا، وهو أعظم الذكر، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا سمى كلامه ذكرا، وذلك في آيات كثيرة: وإنه لذكر لك ولقومك. فالشاهد أن القرآن ذكر من الأذكار، بل هو أعظم الأذكار. فذلك يحرص المرء على أن يكثر من قراءة القرآن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الأجر المترتب على من قرأ القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث العظيم يكفي في ذكر فضل قراءة القرآن والإكثار من تلاوته، وإلا فالنصوص كثيرة من كلام ربنا تبارك وتعالى ومن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي تبين فضل الإكثار من قراءة القرآن. أيضا من الآداب المتعلقة بالأذكار الإكثار من الأذكار المأثورة. فهناك أذكار ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأذكار. ولربما نذكر شيئا من هذه الأذكار التي رتبت عليها مثل هذه الفضائل. فمن أعظم الأذكار، بل هو رأسها وأفضلها، قول لا إله إلا الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حثنا على الإكثار من هذه الشهادة العظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من شهادة لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم، ولقنوها موتاكم. وأيضا من هذه الأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفيها حديث عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولاحظوا في هذا الحديث نبينا عليه الصلاة والسلام يرغب في هذه الكلمات ويبين أنها أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، والشمس لا تطلع على جزء من الدنيا وتترك الجزء الآخر، الشمس تطلع على جميع الدنيا. فكأن هذه الكلمات الأربع وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما في هذه الدنيا. وأيضا من الأذكار التي ورد فيها فضل عظيم سبحان الله وبحمده، وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل الزبد البحر. وما أعظمه من حديث، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، اتفق على هذا الحديث البخاري ومسلم. وانظر هذا الفضل العظيم المرتب على من قال هذه الكلمات سبحان الله وبحمده، كلمات ربما في المجلس الواحد يعني يستطيع أن ينتهي منها بأكملها، تستطيع أن تردد هذه الكلمات في دقائق معدودة. وعندما نقول هذه الأذكار نعني بأن يقولها ذاكرا بلسانه مع قلبه، وإلا لا يفعل كما يفعل بعض الناس هداهم الله، يسبح والتسبيح في واد وهو في واد آخر، تراه يسبح وهو يتحدث فيدخل التسبيح في أثناء حديثه، وكأنه يعني غير متأمل ومتفكر في هذه الكلمات التي يقولها. فالذاكر لله سبحانه وتعالى عليه أن يجمع مع ذكر اللسان ذكر القلب. ولعلنا إن شاء الله نذكر شيء من المعاني المتعلقة بهذه الأذكار. إذن هذا ذكر سهل يسير يستطيع المرء أن ينتهي منه في مجلس واحد. هناك أذكار أخرى أيضا رتبت عليها فضائل عظيمة، لعلنا إن شاء الله أن نذكر شيئا من فضائل هذه الأذكار في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يذكرون الله كثيرا، وأن يوفقنا إلى ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا دخلت مصلى في محطة للشيخ هل أكمل السنة أم لا؟
الحمد لله، السنة إذا شرع المسلم فيها فالأصل أن لا يقطع هذه السنة إلا لأمر جلل عظيم. ومن الأمور العظيمة الفريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى السنة بحضرة الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذن فهذا الحديث يدل على النفي، والنفي أبلغ من النهي، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة بحضرة صلاة مكتوبة. وعلى هذا فإذا كان قد شرع في أول صلاته فإنه هنا يقطع هذه الصلاة ويقضيها بعد ذلك، يقضيها إما بعد الفراغ من صلاة الفريضة، وإما أن يقضيها بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح. وأما إن كان في ختام صلاته فإنه يكملها خفيفة ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام الذي يصلي الفريضة. إذن فالتفصيل في هذه المسألة أنك إذا شرعت في أول صلاتك فإنك تقطع هذه الصلاة وتدرك تكبيرة الإحرام مع المصلي الذي يصلي الفريضة، وأما إن كانت الصلاة في آخرها فإنك تكملها خفيفة والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
فضيلة الشيخ، عندي سؤالين لو سمحت.
فضل، الله يحفظك.
الأول عن الصلاة وكيفية استحضار القلب وعدم التشتت. يعني كان الواحد في القديم أنه يخربط بعدد الركعات، ألا والله يا شيخ صرنا نخربط في قراءة الفاتحة، فما بعرف هل في طريقة أو حتى تقبل الصلاة هيك أو كذا. طبعا تعرف نتيجة ضغوطات الحياة والمصاعب اللي بتواجه الإنسان
إن شاء الله،
فطريقة للواحد يستحضر فيها حتى وقت الصلاة اللي هيحس بالراحة، يعني نوصل لوضع أرحنا بها يا بلال مش أرحنا منها
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخنا، بالنسبة للصفحات اللي منتشرة في مواقع التواصل اللي هي بتخص الإلحاد، البعض بيكونوا ينزلوا منشورات، في بعض متشكك بده يستفسر، وفي بعض بيكون لا بده يهاجم، فهل أنا كمسلم يعني أرد أجاوب أشارك كذا أو إشي، أو أنه نتركهم من باب أنه لا تخوضوا في آيات الله؟ تعرفش فهمت سؤالي ولا لا؟
واضح أبو محمد، واضح السؤال.
شكرا جزيلا،
الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله محمد، تسمع إن شاء الله الرد من الشيخ. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
صوت عمرك، أنا الحمد لله رب العالمين من كل سنة أغسل أموات.
نعم.
الحمد لله رب العالمين. في أول وزة حط يعني الكفاءة ثلاث كفالة ووزارة. الحين بعد يعني واحد من كم من يوم قال لي لا، واستحسن حتى حلقتين كافي.
صحتين
كفن
إن شاء الله.
الحين في منهم ناس مسيين فيها كم، ما يصير والله ما أدري هل يعني قطعتين أو ثلاثة
إن شاء الله. الله يحفظك.
أنا حطيت ثلاث قطعات ويزن. يكملون الحين تقريبا 20 سنة زيادة.
نعم. إن شاء الله. تسمع إن شاء الله رد. جزاك الله خير عبد الله. جيف الشيخ على الأسئلة، سؤال محمد يقول كيف يستحضر أقول الصلاة، يكون القلب حاضر في الصلاة، الذهن أيضا يقول حاضر في الصلاة، لا أسرح في الصلاة، كنت يقول أسهو قبل ذلك في عدد الركعات، الآن حتى السهو يعني انتقل إلى القراءة، ويقول قراءة القرآن أيضا، وهل تقبل الصلاة بهذه الطريقة؟
الحمد لله. الخشوع في الصلاة واستحضار القلب شيء له شأنه عند الله سبحانه وتعالى، وهو أمر عظيم. إذا كانت السنة والمرء يصليها لا يحدث فيها نفسه، كما في حديث بلال رضي الله عنه، وفي حديث عثمان رضي الله عنه، وفيه ثم صلى ركعتين، أي من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين، قد ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي صلاة نافلة، يعني صلاة سنة الوضوء. فهنا إذا كان هذه السنة لها هذا الفضل العظيم، فكيف بالفريضة؟ فلا شك أن شأن الصلاة والخشوع فيها شأن عظيم، بل إن المرء ليس له من صلاته إلا ما عقل فيها. والخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها له أسباب، هذه الأسباب قد تكون أسباب متعلقة بالاستعداد للصلاة، وقد يكون هذا متعلق بحضوره إلى المسجد، وقد يكون أيضا متعلق أيضا بذات الصلاة التي يصليها. فإذن أما ما يتعلق بالأمر الأول وهو الاستعداد للصلاة، فالمرء إذا استعد للصلاة وتوضأ وأحسن الوضوء، يعني يتوضأ وهو ويحسن وضوءه ويسبغ الوضوء، فهذا له أثره على نفسه. إذا خرج وبكر في خروجه إلى المسجد وخطى بخطواته بالسكينة والوقار، فهذا يحقق الراحة والطمأنينة في القلب عند القدوم إلى المسجد بخلاف الساعي والمستعجل. هذا أن له أن يخشع في الصلاة وهو قد أذهب بحركاته وسرعة حركاته في قدومه المسجد، أذهب الراحة والخشوع في الصلاة. إذا أتى إلى المسجد مبكرا فهيئ نفسه بصلاة السنة ودعا، دعا الله عز وجل بين الأذان وبين الإقامة، فحضر القلب وارتاحت النفس واستعد لصلاة الفريضة، فها هنا كل هذا سبب يجعله يخشع في الصلاة، بخلاف الرجل الذي خرج من تجارته وفورا دخل في الصلاة، يحتاج إلى أن يصفي هذه العوالق التي في نفسه وفي عقله حتى لربما يعني تزول عنه متعلقات ما قبل الصلاة حتى تبدأ المتعلقات التي بعد الصلاة، ماذا سيفعل بعد الصلاة. فيأتي الشيطان عليه ويفسد عليه صلاته عند قدومه ودخوله في الصلاة، ويفسد عليه صلاته عند خروجه، فيبقى مشغول الذهن في أول الصلاة بما كان من قبل الصلاة، وفي آخر الصلاة مشغول بما سيفعل بعد الصلاة، بخلاف ما لو جاء مبكرا وسيجلس بعد الصلاة أيضا في المسجد، لن يستعجل وإنما سيذكر الله ويصلي ما كتب له ثم ينصرف من المسجد إن كان يعني لن يصلي السنة في البيت. فها هنا هذا الحال، هذا الإنسان حال يخشع في صلاته. أما المستعجل مستعجل كيف له أن يخشع في الصلاة وهو قد استعجل في الدخول واستعجل في الخروج؟ كذلك أيضا الذي علم أنه سيقبل على الله جل وعلا وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هو يعظم الله جل وعلا في وقوفه للصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاه الرجل يوصيه قال صل صلاة مودع، يعني أنت إذا أتيت للصلاة فإنك تستحضر أن هذه الصلاة ستكون آخر صلاة لك في الدنيا، كيف ستصلي هذه الصلاة إذا كانت كل صلواتك وأنت مستحضر أنك ستترك هذه الدنيا؟ ثم هناك أمور أخرى متعلقة بالصلاة، ويعني أظن هذا حديث طويل جدا، سنبدأ بشيئين نذكر شيئين على وجه الاختصار وإلا فالكلام طويل. التكبير والتسليم فقط، يعني عندما سيدخل إلى الصلاة سيكبر فيقول الله أكبر، ومعنى الله أكبر أي الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من هذه التجارة التي كنت فيها، الله أكبر من الذرية والأبناء الذين أنت كنت معهم قبل الصلاة، الله أكبر من الزوجة وشؤون الحياة الزوجية، الله أكبر من كل ما في هذه الدنيا، فأنت تقبل على الله وتقول الله أكبر. ثم ذلك الاستفتاح والصلاة والركوع كلها لها معانيها العظيمة. وآخر الصلاة أنت تختم الصلاة بالتسليم، التسليم على المؤمنين، التسليم كأنك تودع هذه الصلاة بالسلام، فتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني بدأت صلاتك بالتكبير واختتمتها بالتسليم. هذه يعني معاني عظيمة تحتاج إلى الإنسان أن يستحضرها في صلاته. والحديث عن الصلاة وما فيها من أسباب تؤدي الخشوع حديث طويل جدا، لا يمكن أن نستعرضه في دقائق قليلة من هذه البرنامج، ولكن أعطيت إضاءات أن الاستعداد للصلاة عند القدوم وما قبل الصلاة من التهيؤ لها، وما في الصلاة وهو الأساس، ما في الصلاة من معاني الخشوع والتأمل وتعظيم الله سبحانه وتعالى، بدءا من التكبير وختاما بالتسليم، والله أعلم.
ذاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة لي، يقول بعض الصفحات للحاد على مواقع التواصل، هناك يقول من يهاجم، هناك أيضا من هو يعني شاك. فيقول فضل الشيخ، هل يعني موقفي أترك هذه الأمور أو أشارك أو أرد أو ماذا أفعل؟
موقف المسلم من مثل هذه المواقع التي ينشر فيها الإلحاد وتنشر فيها الشبه، أنه لا يدخلها ولا يستمع لها ولا يقحم نفسه في مثل هذه الشبهات، لأن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، إلا لمن كان عنده علم وكان عنده دراية وعنده معرفة وعرف الشبهات التي تطرح وفهمها وعنده الأصول الشرعية للتعامل مع مثل هذه الشبهات. لكن المسلم عليه أن يكون ذا موقف صلب أمام هذه الشبهات التي تطرأ. هذه الأصول، وهي الأصول التي تقوم عليها عقيدة المسلم، هذه أصول وثوابت لا يمكن أن تتبدل ولا يمكن أن تتزعزع ولا يمكن أن تطرأ عليها الشبهات، فإن القلب مؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنه خالق السماوات والأرض وأن جميع الخلق مقرون بأنهم مخلوقون مربوبون، فلم يوجد الإنسان نفسه ولا هو وجد صدفة، لأن هذا الخلق البديع العظيم لا يمكن أن يأتي هكذا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. جبير بن مطعم قال: أول ما فطر قلبي عندما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهناك ثوابت وأصول لابد أن تبنى عليها عقيدة المسلم، وهذه الأصول والثوابت لا تتزعزع. أما الشبهات، فقد تطرأ الشبهات على الإنسان فيسمع شبهة، ولكن عنده الأصول، يقول: أنا أرد هذه الشبهة إلى أصولها، عندي محكمات ثابتات، ربما لا أعرف الجواب على هذه الشبهة. هكذا يكون المسلم عندما يتعامل مع مثل هذه الأمور. ولذلك الله جل وعلا قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالمرء لا يدخل في مثل هذه المتاهات والشبهات، وخصوصا إذا كان عنده ضعف في العلم وضعف في الخبرة في التعامل مع مثل هذه الشبهات. والأمر الثاني أن المسلم كما ذكرت يقف من هذه الشبهات موقف الصاد لها، لربما ما علم شيئا منها، ولكنه يعني يرجع هذه الأمور إلى المحكمات الثابتات الواضحات، ويكل هذه المسائل إلى أهل العلم. فالإنسان يكون أمام هذه الشبهات كالجدار الصلب، لا يكون كالإسفنجة يتشرب هذه الشبهات. وأحيانا الإنسان يكون ضعيف فيسمع الشبهة ولا يعرف الجواب عليها، ويسمع الشبهة ولا يفهم الرد على هذه الشبهة. إذن المسلم يكون بعيد عن مثل هذه المواقع وهذه المنصات التي تطرح هذه الشبه، ويبتعد عنها ولا يقترب منها، وإن سمع شيئا منها عرضا فإنه يرجع هذه الشبهات إلى محكماتها من أصول الدين، والله أعلم.
ساك الله خير فالشيخ. أبو عبد الله يقول أنه يغسل الأموات، فيقول كنت يعني أكفن بثلاث قطع، ويقول يعني جاني شخص وقال لي يعني قطعتين تكفي.
التكفين هناك قدر واجب وهناك قدر مستحب. أما القدر الواجب فهو أن يكون الكفن شاملا لجميع الجسد، فإذا كان هذا الكفن شاملا لجميع الجسد فإنه صحيح. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة أحد كفن أصحابه، ومن الصحابة من لم يكن له إلا كفن واحد، فأقل الواجب هو كفن واحد. والسنة ثلاثة أثواب: إزار ورداء ولحاف يغطى به الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب: بيض سحولية ليس فيها قميص أو عمامة، أو يلف عليه ثلاثة لفائف. فالشاهد أن السنة ثلاث للرجل، السنة ثلاث للرجل، وواحدة هي الواجبة، وبقدر هذه الثانية تكون كذلك أفضل، والثالثة هي السنة. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: هل المتيمم يأتي بالذكر الوارد بعد الوضوء؟
الذكر الوارد بعد الوضوء إنما هو ذكر مخصص ورد في الوضوء، وأما التيمم فلا أعلم أن له ذكرا يخصه فيما يتعلق بالفراغ من التيمم، فالأصل أن هذا الذكر هو للوضوء، وأما التيمم فليس له ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الفراغ، فالأصل أن يقول الذكر هذا بعد الوضوء، أما أن يقال بعد التيمم فلا أعلم أن هناك ذكرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولربما قاس بعض أهل العلم الذكر الوارد في الوضوء على التيمم، وربما يكون هذا القياس له وجهه، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والتيمم طهارة، والتيمم طهارة، ولكن ما أعلمه هو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التيمم ذكر يقال، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال راشد الحمادي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.